بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله إذا كان المعلق من القرآن إلى آخره، إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأفكار الواردة فهذه رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسيا. ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به، فلا نتجوزها. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض بخلاف النفس على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول:
ما هو الوارد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث. نعم.
ولهذا نقول: الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع. وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره، وإن كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالأقرب أن يقال إنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور.
يعني تضمن محظورا كانتهاك حرمته أو كذا فإنه يكون محرما. أما الشيخ يتكلم في التعليق في حد ذاته، يقول إذا خلى من محرم فأنا لا أجرؤ أن أقول هو محرم، بل أتوقف فيه، توقف فيه أنه لا يفعل. يعني كأن مثلا يقول بالكراهة لا التحريم، يقول لا يفعل كلا أصل درجة التحريم. ذكرنا في الحاشية أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال في فتاويه: والصواب أنها محرمة، والصواب أنها محرمة، لكن الشيخ يقول هنا فأنا أتوقف فيه، ضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. نعم.
قال الإمام المجدد: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله التي تسمى العزائم أي في عرف الناس، وعزم عليه أي قرأ عليه، وهذه عزيمة أي قراءة. قوله: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك أي الأشياء الخالية من الشرك، فهي جائزة سواء كان مما ورد بلفظه مثل اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي، أو لم يرد بلفظه مثل اللهم عافه اللهم اشفه. وإن كان فيها شرك فإنها غير جائزة، مثل يا جني أنقذه ويا فلان الميت اشفه ونحو ذلك. قوله من العين والحمة سبق تعريفهما في
يبقى الضابط هنا يا أخواني، الضابط أن يكون في الأدعية والرقية أن يكون فيها محظور ممنوع، لكن هل يلزم أن تكون بنفس الكلمات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم؟ الأكمل والأفضل هذا، لكن لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه شرك. فقال الشيخ هنا تعليقا على وخص منها الدليل ما خلا الشرك أي الأشياء الخالية من الشرك فهي جائزة سواء كان مما ورد بلفظه مثل اللهم رب الناس، أو لم يرد بلفظه مثل اللهم عافي اللهم اشفي، وإن كان فيها شرك فإنها غير جائزة. وعليه، فكل الأدعية الوردة في هذا كلها جائز عليها. اللهم اشفي، اللهم اللهم عافي، اللهم ما أقر عيني بشفائه يا رب العالمين. هذا ما ورد أن النبي قال هذا اللفظ بذاته، لكن الأصل فيه الإباحة طالما خال من الشرك، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، فكانت قاعدة عامة. أما من جهة مثلا استعمال مثلا وسيلة أو شيء من هذا، كأن يكتب تكتب رقية في ماء في ورق ثم توضع في ماء أو كذا، العلماء اختلفوا هل لابد في الوسيلة أيضا أن تكون منصوصة ولا هي تابعة لعموم لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه شركا. فطالما أنها ليس فيها شيء محرم، كأن مثلا يقول مثلا اقرأ دي على شيء نجس، أو مثلا اذهب بهذا الماء وضعه مثلا على عند المقبرة الفلانية، هذا ممنوع لا شك. لكن لا، لو أنه قرأ، لو أنه كتب هذه في إناء مثلا وأذاب هذا الحبر في الماء وشربه، اختلف العلم في ذلك. والذي يظهر أن هذا الباب ما لم يكن هناك شيء فيه ممنوع معلوم بالنص أنه على الإباحة ولا شيء في ذلك. أقرأ على عسل، ما هو ممكن واحد يأتي يقول أنت هالدليل على القراءة على عسل وقراءة على ماء وقراءة على كذا، إنما تقرأ مباشرة ما هو بداعي الماء من أصله لأنه لم يرد، فيقال هذا داخل في العموم. الأقرب أن هذا داخل في العموم، تقرأ على ماء، تقرأ على عسل، تقرأ على حبة سوداء، حبة سوداء، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. ويشربه الإنسان أو يغتسل به. نعم. لا دي اللي تخوف، ده اللي يخوف المصطلح ده، القاعدة دي اللمس الشفاية دي اللي تخوف. لا 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 دي بقى دي تخوف دي. لا شيل اللمسة الشفائية دي ونخليه يقرأ ويضع على الرأس أو يمسح كذا مع التفلي، ما في أشكال إن شاء الله. نعم. لكن الأكمل أنه يقرأ في يديه ثم يمسح، إنما الوضع على الرأس أو كذا، يوضع اليد على الرأس ما في إشكال، إنما اللمسة هذه معناها أن فيه ادعاء بركة تحصل بهذا منه وأنها سبب للشفاء، وهذا لم يرد به دليل. ما أنا فاهم فهمت كلامك، فهمت كلامك، بس هو يفعل من غير قراءة. طب خلاص نعم، ويدفل من غير وضع اليد، يعني هو يقرأ يدفل عليه ويقرأ من خلال هذا، يضع يده على رأسه ما في إشكال، لأنه ورد في حديث عثمان ابن أبي العاص تقريبا أنه يضع يده على الذي يألمه من جسده. فلو كان جسده مثلا كله فيه العلة وحرك اليد على كذا، الأمر في ذلك واسع. نعم. لا يسميها لمسة شفائية.
نعم. قال الوسيمين رحمه الله تعالى: قوله من العين والحمى سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة.
عن الأكمل الرجوع إلى المنصوص، وفيه غنية وبركة، الحمد لله وفيه غنية وبركة الرجوع إلى المنصوص، لأن احنا نستعمل الأذكار التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصفة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هل ما عداها يحرم؟ نقول لا، لأن النبي أقره، فيكون هذا الانتقاء هنا للأكمل والأفضل، لكن النبي أقر ما عداها، قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، يبقى مو بلازم اللفظ الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، ما في إشكال، الماء المقروء عليه دخوله في الخلاء مثل ماء زمزم دخوله في الخلاء، لأن القرآن ليس له جرم عشان يقال مثلا أنه يتنافى هذا مع صبه في الخلاء، لا. نعم.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله،
لو قلنا هذا في إشكالية، يبقى أيضا أنه لا تغسل، لا يغسل بالعورة، لو قلنا كذا اللي بيغتسل هذا نقول يغتسل مع عدم حل العورة، وهذا غير صحيح. يبقى يأتي إلى شريط برضو في تسجيل القرآن ويعظمه تعظيم المصحف وكذا. لا، هذا كله من يعني زيادة العوام أو تحرج العوام وليس تحرج العلماء. نعم، لأن لو قال بالخلاء هذا أنه يمنع الماء، صب الماء المكره في الخلاء يقال ويمنع به على قاعدة بقى كان باب تعظيم، ويمنع أيضا غسل العورة به، وما أحد يقول هذا. نعم نعم، إن شئت الأفضل يكون في اليد، لأن عائشة كانت تأخذ يديه صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيما ثم تمسح بيده صلى الله عليه وسلم، الأفضل يكون في اليد، هذا الأفضل. لكن لو أنه تفعل من غير اليد ما في مشكلة. نعم، ورد النهي، ورد النهي، ورد النهي عن هذه. طب لا، الضابط في هذه في الرقية عدم المنع، مش الضابط ورود. ليه؟ لأن النبي قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، يبقى يقال فيه نهي ما فيه نهي. هيقال بقى إيه؟ هل ثبت أن النفس له أثر؟ نقول ورد، ورد السنة بين النفس له أثر، بدليل أن النبي كان ينفث ويمسح، فهذا دليل على أن النفس له إيه؟ أثر. طالما له أثر هل بقى يلزم اليدين؟ ما يلزم اليدين، الأكمل هذا. لكن ورد هنا أن النفس له إيه؟ أثر. لكن هو مثلا يأخذ الدمع ويضعه، نقول مثلا محتاجين بقى شيء يكون في الدمع هذا، لكن النفس ورد. لا، التفل ما يترك جرما، ما يترك جرما، إنما دي كل أشياء تحصل بها يعني البركة. حتى العلماء نفسهم لما تكلموا مسألة التفل يعني قالوا هل يكون التفل قبل القراءة ولا بعد القراءة ولا في أثناء القراءة؟ يكون بعد القراءة، حيث يكون مثلا المحل قد قرأ وجرى القرآن فيه فيكون التفل بعده أو يكون قبله. كل هذه أشياء الأمر فيها واسع، قبل بعد أثناء، يعني وأنك بتقرأ الآن في تنفث هل النفث يكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ نعم، فالأمر في ذلك واسع، لم يأتي في السنة شيء من هذا. فالذي يظهر أن هذا الباب مثل باب تلبية الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يزيدون على التلبية والنبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على التلبية، لكنه أقر التلبية. فكذلك باب الرقية الاقتصار على الوارد فيها هذا الأفضل، ولكن لو زاد الإنسان في هذا فالباب واسع إن شاء الله. لأن بعض الناس مثلا يقول لك لماذا تقرؤون صورا من القرآن لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التوسع وهذا بدعة. فالأمر توقيفي، الأمر مو بتوقيف على الله، الأمر توقيفي على ماذا؟ على ما ورد جنسا في هذا، فورد جنس الأدعية وجنس القرآن. نعم، نعم، هذا مخرف. الذي بقى يخصص يقول هذه للركبة، ألم الركبة، وهذا لألم الظهر، وهذا لوجع الضرس، وهذا لوجع كذا، هذا بقى المخرف زي أحمد عبد العوض كده، هذا المخرف الذي يخرف فيجعل ذكر معينا على صفة معينة عن معينة. يعني مثلا اسم الله مثلا الرحيم مثلا، هذا يقال في ألم الركبة 99 مرة. فهذه التخصيصات والتحديدات يطالب الإنسان بالدليل. الظهر يبقى له مثلا اسم خاص، الرأس ورجع الرأس له اسم خاص من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا تخريف. نعم نعم، قرص النحلة علاج عادي، علاج مثل الكي ومثل الأشياء هذه بالتجربة ثبت، إذا ثبت بالتجربة نفعه هذا سبب ينظر فيه نفعه. فإذا كان استعمال النحل هذا ثبت عند الناس نفعه أهل الاختصاص فلا بأس، لكنه فيه إيذاء وضرر. فإذا كان يمكن أن يؤخذ من غير هذا، كأن مثلا يستخلص منه مادة يتناوله الإنسان، فلا ينبغي الإنسان يؤذي نفسه، لأنه قد يؤدي إلى ضرر بالغ، الجسم يتأثر بهذا تحصل حرارة وممكن الإنسان يموت من الحرارة هذه. فلهذا إن كان هناك بديل عنه فلا، أما إذا كان ما في بديل وهذا نوع علاج فمثل هذه مثل هذا الإزاء الخاص يذوب في النفع العام الحاصل بهذا. لكن هذا أهل الاختصاص هم الذين يقررون هذا. من الرقية؟ لا هو بيقول استعمال مش بس يقول استعمال يعني ايه الرقية؟ ترقي منها يعني ترقي منها. لا لا الحمى لدغ ذوات السموم ونحن مو من ذوات السموم ذوات العسل. لكن كمرض عام بقى يعني حصل مثلا ألم فعموم الأمراض بنرقي منه. لكن النبي قال لا رقية إلا من عين الحمى يعني أنفع يعني أنفع ما يكون. فالحمى لدغ ذوات السموم. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله من العين والحمى سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هاتين الأمرين العين والحمى، لكن ورد بغيرهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمى وغيرهما عام، ويقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا استرقاء إلا من عين أو حمى، والاسترقاء طلب الرقية، فالمصيب بالعين وهو العائن يطلب منه أن يقرأ على المعيون.
وهذا سيخالف رواية ولا استرقوا، ولكن الجمع المقدم هنا أن يقال لا رقية أنفع، مش لا رقية موجودة فقد وجدت في غير العين والحمى، ولا رقية تصح فقد وجدت وهي صحيح من غير العين والحمى. يبقى إذن التأويل المناسب أن نقول لا رقية أنفع، فالحث على الرقية من العين والحمى، فما شيء أنفع في الرقية من نفعها في العين والحمى. نعم.
وكذلك الحمى يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه لأنه مفيد كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. قال الإمام المجدد رحمه الله والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
جواز الرقية عندك؟
نعم هنقرأها بعد. قال العثيمين شروط جواز الرقية: الأول ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد
جميع أن الأسباب الشرعية نحن نأخذها اتباعا للشرع، لكن لابد أن نقطع ونجزم أنها أسباب لهذا لا تكون شافية في نفسها، إنما الشافي هو الله عز وجل، ولهذا قد يحصل الشفاء وقد لا يحصل بحسب ما يقدره الله عز وجل من حكمة في هذا. نعم مبنيا على حكمة في هذا.
قال شروط جواز الرقية: الأول ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. الثاني ألا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز.
نعم.
أما بالنسبة للتمائم فإن كانت من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة لذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية فإن أهل العلم اختلفوا فيها كما سبق.
نعم وأن الراجح منع ذلك. طيب نكتفي في إيه؟ نعم هذا ايه
هذا من التمائم، يعني هو هذا من التمائم، ويجوز الانسان ان يعلق التميمه حتى يعرف ما فيها، لانه قد يكون فيها طلاسم واسماء شياطين او عفاريت من الجن او ما اشبه ذلك، فلا يجوز الانسان ان يعلق اي شيء الا بعد ان يعرفه ما كان بداخله، ان يعرف ما كان بداخله، ثم اذا عرف ما في داخله فكان الذي في داخله قرانا ووحيئه من السنه، فقد اختلف السلف والخلف في جواز تعليق ذلك. ومن العلماء من قال لا يجوز ان يعلق ولو كان من القران، وهذا هو المنصوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن العلماء من قال اذا كان من القران فلا باس به، فهم قوله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ولا يعلم ما الذي فيه هذا حرام ولا يقول وكون الحمل حصل بعد تعليقه فهذا لا يدل على انه هو السبب فالقد يقول الله عز وجل ابتلى هذه المرأة حيث حملت بعد وضعه فكما الى انتهى شفنا وقال والراجح انه اذا كان من القران فلا شيء
اللي هو ايه
تعليق يعني
اخر الكلام لا مش عايزين بقى قبل الاخر دي لا ممكن يكون شيء ثاني غير التعليق
وكون الحمل حصل بعد تعليقه فهذا لا يدل على انه هو السبب بل قد يكون الله عز وجل السبب في هذه المرأة حيث حملت بعد وضعه امتحانا لها والذي ارى انه يجب ان يفتح هذا المغلف وينظر ما الذي فيه وان كان قطارا فكما سمعتم فقد اختلف العلماء في جواز التعليق وان كان غير قطار ولا يعلم ما هو في الواجب احراقه ولا يجوز ان يعطى لاحد والواجب انه اذا كان قطارا من القران فلا شيء
يعني لعله يبقى رجح يعني في موضع اخر ما. لكن الصحيح هو المنع الصحيح هو المنع نعم نعم لا هو هنا اما هذه هي المتاخره او المعك يا متاخر يبقى هنا يبقى ثلاثه الان توقف ومنع واباحه نعم فالله اعلم هذا الذي يقال بقى في الروايات الوارده عن الشيخ ما لم يعلم كمتاخر او ترجيح مثلا كنت ارى كذا ورجعت الى كذا فتثبت روايات مثل ما ورد عن احمد رحمه الله تعالى يقال في المسألة الروايات نعم تغير اجتهاد هذا الطالب نقل هذا القول في وقت والآخر نقل هذا القول الثاني في وقت آخر وهكذا نعم 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 تمام ورد في الرواية هذه تمام جعل يدخل عليه وليس في يديه نعم لبذا نص أيضا لأن هذا داخل في الإقرار